إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر شوال لعام 1423 من الهجرة، المتم 30 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 20 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام مستمر فيما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببعض شأن النبي أو ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق به من ذكر سلاحه ودوابه وما شابه. الكلام كان وقف في المرة السابقة عند بداية ذكر سلاحه وأثاثه وما له من متاع صلى الله عليه وسلم، لكن قبل استئناف الكلام أحب أن أذكر الإخوان بأمر هام ينبغي أن يتذكروه، وأنبه بتنبيه ينبغي أن ينبه عليه، وأنصح بنصيحة ينبغي أن ينصح بها في مثل هذا المقام، وهو أن الغد كما هو معروف معلوم من حال الدنيا وما تملأ عليه الناس، يوم من الأيام التي يحتفل فيها كثير إن لم يكن كل الدنيا من أهل الفجور وغيرهم. عيد من أعياد الكافرين هو ما يعرف بعيد رأس السنة، وعيد رأس السنة عيد له يعني عند الدهريين أساسا معنى، لكن هو أيضا بيمس باعتبار آخر عند بعض طوائف النصارى واليهود له معاني أخرى. المهم بغض النظر عن تحرير القول في هذا العيد، هو ليس من أعياد المسلمين، والأهم من ذلك يعني هو أمر مهم، لكن الأهم من ذلك أن هذا العيد بالذات وهذا اليوم بالذات يشتي الناس ليله بالفجور والمجون والتمالؤ على المنكرات، مما لا ينبغي لمسلم أن يغفل مثل هذه الليلة، لأن هذه الليلة من الليالي التي حال الناس ينذر بغضب رب العالمين، وإذا غضب الله عز وجل على قوم عمهم بعذاب، فلا يستبعد أن ينزل على الناس سخط أو أوبئة أو أمراض أو أسقام أو أوجاع أو زلازل أو خدس أو مشابه، أعاذنا الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن لا يهلكنا بما فعل السفهاء أو بما يفعل السفهاء منا. فهذا أمر ينبغي أن تعرف فيه عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأمر ينبغي أن تبرأ إلى الله منه، أن تبرأ إلى الله منه، لأنه موت المنكر وزمن يتمالأ الناس إن لم يكن أهل الأرض جميعا إلا من رحم الله، لا أبالغ إذا قلت ذلك، وزمن فتن وليلة من الليالي التي تموج فيها الفتن موجا، طبعا يعني العري والخمور والمنكرات والزنا والفجور وإبراز العقائد الباطلة واجتماع الناس على كان نسأل الله العافية والسلام. حتى الذي لا يملك سبيلا يفعل من المنكرات ما يستطيع، حتى ولو كان في بيته بدعوة الاحتفال بالكريسماس أو رأس السنة أو كما يسموه كما يسمونه أهله. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أن العبد ينبغي أن يفزع إلى ربه عز وجل طلبا للنجاة وهربا إليه من الفجور والنزول، وأن يشهد ربه سبحانه وتعالى من نفسه أنه متبرئ إليه مما وقع فيه الناس، عسى الله أن يجعله في المرحومين. لأنه القواعد الشرعية بتعلم كل واحد منا أن الله إذا عم قوما بعذاب فإنه لا يستثني، والله يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونصوص كثيرة بيّنت أن الله تبارك وتعالى إذا عم قوما بعذاب يأخذهم جميعا ثم يبعثون على نيتهم، بما يشعر بأن العذاب إذا وقع يصيب الكل، ولكن ينفع المؤمنون ينفع المؤمنين وينفع الصالحين نياتهم وأعمالهم الصالحة التي أدوها في وقت الغفلة ووقت الهرج والفساد حينما عم الله تعالى القوم بعذاب. فهذه مسألة ينبغي أن تعرفها. فلو أن الله تبارك وتعالى غاضب على أهل الأرض أو عم قوما في محل أو في زمان أو في بلد أو حتى في الدنيا ككل بنوع من العذاب فلن يستثني، لكن ينفع الصالح وينفع المؤمن والتقي ما يكون منه من هجرة إلى الله تعالى حين هذه الغفلة وحين هذا الهرج والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، من باب بيان عظيم النفع الذي يعود على العبد وعظيم الأجر الذي يرزق الله تعالى به عباده الصالحين جزاء ما هاجروا إليه حين غفلة الناس وهرجهم وتسافدهم وفسادهم الذي يقع منهم بالاجتماع عليه جماعة يعني. فلا يجوز بحال ان العبد يعني كما قلت يحتفل او يشارك، بل يبرأ ثم يعتزل. والاعتزال يكون بفعل الخيرات ليس مجرد اعتزال وهو ينظر، لانه مترقب عذاب من الله تعالى، ودي مواطن. لانه عندما تشتد الفتن وتكثر وتعلو فهي موطن اخذ من الله سبحانه وتعالى، عندما تشتد الفتن وتعلو هي موطن أخذ من الله تعالى لمن ناجوا بهذه الفتن لمن ناجوا بهذه الفتن. ففي الحديث من حديث أبي هريرة أن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع قوم عند علم عند جبل فهم يستحلون الخمر والمعازف، يمر عليهم رجل بسارحته أو يأتيهم ذا السارحة يسألهم الحاجة فيقولون غدا أو مر علينا الغد، يعني يأتيهم الناس يسألونهم بعض حاجتهم فيردونهم لانشغالهم بفجورهم ومجونهم، فما يصبحون إلا وقد وضع الله عليهم العلم، يعني إلا وقد طبق عليهم الجبل وأهلكهم به. وطبعا الأمر ده إشارة بأنه لما بيجتمع الناس ويتمالؤون جماعة على حال مثل هذا الحال فلا يسلمون أو ليسوا في مأمن من عذاب الله، نسأل الله أن يحفظنا وألا يهلكنا بذنوبنا، اللهم أمين. الأمر الثالث، يبقى الواحد يبرأ يعتزل. الثالث أنه يعتزل مهاجر إلى ربه، مهاجر إلى ربه. وخير الأعمال عند الفتن قيام الليل، خير الأعمال عند الفتن قيام الليل. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله من الفتن الليلة كذا وكذا، من يوقظ صويشبات الغرف ليصلين، من يوقظ صويشبات الغرف ليصلين. فعرف أن من أعظم ما يهاجر به العبد، أعظم من أعظم ما يهاجر به العبد عند الفتن أو عند موجان الفتن، عند موجان الفتن فإنه لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالفعل الطاعات التي أعظمها قيام الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الفرج، هذا لا يعني أنه قيام الليل فقط، لكن أفضلها قيام الليل، لأنه حظ أو هم أن يوقظ أهل بيته عليه الصلاة والسلام، أنهم الرعية وأول من يشغلوا وأول من يتعلق به من أمته رعيته، فهم؟ فقال من يوقظهن ليصلين ليصلين. وبالتالي فعلى العبد في مثل هذه الليالي أو في مثل هذه الأوقات عموما، أي وقت في هرج، أي وقت في نجون، أي وقت في فساد وتمالؤ من الناس عليه، لا بد تهاجر إلى ربك، لأن دي مظنة موج الفتن، مظنة وقوع العذاب. طيب دي فتن ولا لا؟ دي فتن متكاملة، فتن متكاملة من أدنى المكروهات لأعلى الكفر. خليط يقع من الناس في هذه الليلة من أدنى المكروهات، يعني المكروه البسيط، لأعلى الكفر، تموج بذلك أفعالهم وأقوالهم تصرفاتهم على المستوى الجماعي والفردي. وبالتالي المؤمن ينبغي أن يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، فهم؟ ويصد غيره على ذلك دون أن يرتب لذلك ترتيب معين، ودون أن يجعل لذلك مسلك معين لم يدل عليه الدليل الشرعي. يعني ليس شرطا أن الناس تجتمع على الصيام، أو يحض بعضهم بعض فيجتمعون على قيام بالاتفاق، أو يجتمعون على التلاوة بالاتفاق في جماعة، أو يجتمعون على الذكر في مكان من الأماكن، لكن كون الناس تفزع كل واحد على حدة، سواء في بيته، في المسجد، في محل، هذا اللي هو عنده عمل في الوقت ده، يعني هو مثلا غطشي ولا كما يسمونه يعني، أو في مكان عمل، أو ما يمنعوش أبدا أنه يفجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويهاجر إلى ربه، تلاوة القرآن، ذكر، تسبيح، دعاء. لو قاعد يدعي، يعني رفع كف الضراع كده قاعد يدعي نص ساعة ولا أكثر ولا أقل، يشهد الله سبحانه وتعالى براءته مما يقع من الناس، ويشهد الله ولاءه له، ويشهد الله عز وجل أنه ينكر هذه المنكرات، وإن عجز عن الإنكار بالقلب باليد واللسان فإنه لا يعجز عن الإنكار بالقلب، وأنه يغضب لذلك، وأنه يسأل الله عز وجل أن لا يهلكه إذا أراد بالناس عذابا، اللهم إن أردت بهم فتنة فأقرضني إليك غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، وهكذا. وتذكر قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فعندما يراك الله عز وجل متقلب في الذاكرين، في الساجدين، في التالين، في المسبحين، غير أن يراك متقلب في الماجنين، الزناة، الفاجرين، الغافلين. ومعلوم أن العبادة في الغفل عموما أجرها أعظم منها في غيرها. الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجزاء هذه العبادة التي كانت في غفلة الناس بالمباح وهو النوم، قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا اللي هو كان مذكور في الآية من قبل، اللي هو انهم تتجافى ذنوبهم عن المضاجع. وده ايضا اشعار بعظيم فضل قيام الليل، عظيم فضل قيام الليل، وان الصلاة بالليل فهم ولو بركعتين انسا بالله وهجرة اليه وخلوة به سبحانه وتعالى وفزعا اليه من شر النفس وشر الارض وما فيها. ده بشوف الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، يعني لم يذكر جزاء، بل جعل الجزاء مخبوء، جعل الجزاء مخبوء. وتخبية الجزاء اشعار بايه؟ اشعار بعظم، فهم؟ وان هو قد يعني لا حد له عند الناس، يعني الناس مش مدركة حده لبعده وكثرته. ومع ان هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، انما الموطن متعلق بانهم تركوا النوم ولم يتركوا الهرج ولم يتركوا الفساد، فبمجرد ان انت تعبد ربك حينما يكون الناس في نوم، فالنوم غفلة، لكنها غفلة بالمباح وليست غفلة بالمحرم، فهم؟ فالأجر عظيم. فكيف إذا كانت الغفلة بالمحرم؟ إذا كانت الغفلة بالمحرم، فهم؟ ولذلك اللي يعجز عن العمل ويبقى ما عندوش طاقة لا يفوته أن ينام على نية، وينام على نية الإنكار والبراءة والهجرة إلى الله، وإن هو يتمنى لو أن الله أيقظه فيصلي من الليل ولو ركعة، ويتمنى لو أن الله رزقه ساعة في جوف الليل الآخر يدعو الله فيها سبحانه وتعالى بما يرق به قلبه ويقبله عنده سبحانه وتعالى، فينام عن نية دي. فلو نام حتى أصبح فإن هذه النية تكون له أو تكون منه عمل، وتكون له ذكر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لما عجز عمل ما توسعه. ولا يعجز عبد عن نية أبدا إلا إذا كان أصلا أصابته الغفلة، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الغفلة. فالأمر الرابع إن هو يعتزل، لا يعتزل بالثالث، يعتزل الرابع إنه يعتزل إلى إيه؟ إلى قاعة. وأعظم هذه الطاعات قيام الليل، أعظم هذه الطاعات قيام الليل، فهم؟ فيصلي هو أهله، يذهب إلى المسجد يصلي، إذا كان عدته يذهب للفجر فليذهب في هذه الليلة قبل الفجر بساعة أو بأكثر، حتى لو ذهب إلى المسجد وجلس يتلو القرآن، فهم؟ ويسبح، لا بأس، فإن ذلك اختيار لخير بقاع في الأرض، لأن خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع في الأرض الأسواق. فإذا كان العبد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، المهم إن هو يهاجر لربه في هذه الليلة، لا يكتفي بإن هو مش هيعمل الحاجات دي وإنه مش راضي عن الحاجات دي فقط، لا، بل يغتنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الفتن قال من يوقظ صحيبات الإيه؟ صحيبات الإيه؟ الغرف ليصلي، فهم؟ فيبقى الإيه؟ تدعو نفسك وغيرك من الآن، من غدا، من الليلة بغدا، وإن أنت تبيت النية إن الواحد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى ويعبد ربه في هذه الليلة عبادة بينه وبين ربه. كما قلت لا يكون هذا من خلال تركيب لأمر لم يدل عليه الدليل، لا يكون من خلال تركيب لأمر لا يدل عليه الدليل، لأن التركيب لأمر العبادة، الاتفاق على العبادة عبادة، يفتقد إلى دليل، فهم؟ والاجتماع أيضا المقصود، الاجتماع المقصود، الاجتماع المقصود، أما الاجتماع غير المقصود، أنا لسه دخلت مسجد تصلي ونفس في الناس عندك في نفس المكان ده عرفوا ان الذي ليلة شؤم على اهلها، فهم؟ وعرفوا ان فيها موطن، عرفوا ان فيها غفلة، وعرفوا ان فيها هرج وفساد وتشاهد، وانت بتصلي او انت بتقرأ جي واحد قاعد جنبك والتاني والتالت، او واحد صلى معك والتاني والتالت، واجتمع معك عشرة ولا عشرات على غير اتفاق وعلى غير ترتيب، فهذا لا بأس به، فهم؟ بل إنك تكون بذلك قد سننت سنة حسنة، لأنك ذهبت إلى المسجد وفزعت. وكم بعض الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى أن الرجل كان يدخل المسجد بالليل لا يظن فيه أحد، فاصطدموا بغيره يقيم الليل فيه، فدخل المسجد طبعا في الغلس، ما فيش بقى يعني إضاءة وكهرباء وكده، وما فيش مش محتاج يعمل شعلة لأنه هيخلو، فيتحسس عشان يتجه القبلة يصطدم بإيه؟ بغيره، ممن استخفى بالقيام، ممن أو ممن ذهب وده كان مشهور من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فالمقصود إنه لابد من إيه؟ من إنك توفي نفسك وتوفي غيرك وتحض الناس وتحض نفسك على أنهم ينجوا بأنفسهم ويفزعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بفعل الخيرات والتبرؤ من المنكرات في زمن الفتن، في زمن الفتن زي ما احنا بنقول عموما زمن الفتن، احنا في أزمان فيها فتن عظيمة، وأزمان تموج الفتن موج البحر المتلاطم، وفي أزمان بتموج الفتن تماوج يراقق بعضها بعض. أنجزت النهاردة تقول يا اللهم سلم، لا أعتقد أن بعد هذه الفتنة فتنة ثم تأتي فتنة أخرى أشد منها ترقق عليك وتهون عليك ما استعظمته بالأمس. وده اللي بيحصل معانا، ده اللي بيحصل معانا. مجرد أن يتقتل فلسطيني ها ويتهدم بيت عليه ها ثم أتت بين الناس كل يوم بإيه يسلمون كل يوم عشرات الموتى، نسأل الله أن يقبلهم في الشهداء، ويتغطرس الكفار أشد وأشد، ويظهرون من الفتن والبلايا ما رقق ما قبله. شفت تقول فين يا عم ويعني اللي كان بيحصل ما اللي كان بيحصل الأسبوع اللي فات ده كلام، شوف دلوقتي بيحصل إيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن ترقق ها يرقق بعضها بعض، ما يرقق بعضها بعض يعني يجيك واحدة تستعظمها فتأتي ما بعدها يقلل استعظامك لمن كان بقت رقيقة. اللي فاتت دي بقت رقيقة بالنسبة لنا يحدث اليوم لما تراه اليوم، وده طبعا أمر واقع ومشاهد وملاحظ ها كلنا يراه، نسأل الله يعافينا. والدعوة العامة دعوة الإصلاح ودعوة الهجرة إلى الله في أزمان الفتن هي الدعوة الرشيدة، فهم؟ فلم يكن في زمن تبلورت فيه الفتن أكثر وتمالأت فيه الفتن أكثر، التركيز عالي يعني، يعني احنا نقول احنا زمان الفتن فيه مركزة، فيه ليلة من الليالي أو أيام من الأيام بتبقى التركيز أعلى وأعلى، فهم؟ ليه؟ لأن بعض في الفتن عموما تلاقي مثلا نص الناس بتعمل فتن والنص الثاني غافل أو كسلان أو عاجز، لأن في ليلة بقى إيه؟ تلاقي كل الناس حريصة إن هي تشارك في هذه الفتن، فده من معناه إن موجان أعلى، فهم؟ زي ما يكون البحر في موج، لكن في أيام بتشتد إيه؟ أمواجه، أيام معينة تشتد وتعلو، ده مش معناه إن غيرها من الأيام ما فيهاش موج، لكن موج يعني عام عادي، لكن في بعض الأيام بيبقى يشتد الموج ويعلو، فأنت في الحالات اللي زي دي يبقى هجرتك إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إن أنت لا تملك إلا أن تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هو ده الأمر الذي تملكه، هو الأمر تقدر عليه إن تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يقبلك، لأن هو ده أملك. أنت دلوقتي حاسس إن ممكن الله عز وجل يبتلي الناس. أنا أذكر حتى قصة يمكن ذكرتها في أكثر من محاضرة وخطبة حصلت في العام قبل الماضي وكانت في الليلة دي، وحدثت في تركيا، والحصة مشهورة وتنقلتها وكالات الإعلام كلها وذكرتها الجرائد ومش عارفه إيه، وهي عبارة عن إنه في إحدى القواعد البحرية في قرية من القرى، يعني تعتبر قرية بحرية، كان فيها قاعدة عسكرية تركية، والجيش التركي معروف إنه جيش مصمم تصميم بالغ عاتي على العلمانية، ولما حتى بتقوم هناك حكومة مدنية بتميل للإسلام بيبقى الحجر العثرة والعقب الكؤود في وجه هذه الحكومات هي الايه القوات العسكريه او الجيش. حتى انه دايما الناس اللي بيتابعوا اخبار او مش يقول لك ايه ان هذه الحكومه قد لا تدوم نظرا ل ان القياده العسكريه العلمانيه قد لا ترضى على كثير من مواقفها ومش حقيقيه الى اخره يعني. فكان الناس دول اجتمعوا في ليلة زي دي وجابوا راقصات وجابوا طبعا واجتمعوا على المجون، لان هي الليلة دي تحيا بهذه الطريقة، ولا يعرف الناس لها اشياء الا بمبارزة الله عز وجل بالكفر والمعاصي، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل ان يرفع مقته وغضبه عنا. والمهم يعني نسأل الله عز وجل، كان فيها من المجون الكثير ومن الفجور الكثير بكل الوانه وصنوفه، ومسك واحد من الناس مصحف وايه واستهزأ بيه، وامر احد الضباط الصغار ان هو كان برتبة كبيرة وان هو ايه يمزق المصحف ويدوس عليه وكده، وراجل ايه اللي هو الضابط الصغير ده خاف واتفزع، فهو مسكه وايه ومزعه كده، فالضابط جري من الهلع والخوف، مش الله اعلم بقى انانا ولا ايه، المهم ان هو خرج منها وهو بيغادرها قفزا يعني ومسرع المسير جري، وجد ان القريه دي او القاعده دي الميه بتغمرها وبتنخفض شيئا فشيئا حتى اصبح الصبح لم يجدوا لها اثرا. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ويمكن انتوا شايفين دلوقتي كلكم شايفين او بعرفش منكم بتتابعوا ولا لا ولا انتوا يعني مش بتاخدوا بالكم. امريكا منعت المعونة عن فلسطين ومنعت المعونة عن العراق ومنعت المعونة عن مصر ومنعت المعونة، الان ربنا بيمنع المعونة عنها لان انهيار شركات امريكا، يعني اكثر من 6 شركات الشركة الواحدة منهم توازي ميزانيتها ميزانية مصر 10 مرات. الشركة الواحدة من الشركات الستة دي، وهذه الشركات سادس شركة تعلن ذاتها اللي هي بيعتبروها عصب الاقتصاد الامريكي. فهم منعوا المعونة عن بعض الدول، فمالك المعونة الذي يملكها اللي هو حيمنع المعونة عنهم، وعما قريب سيمدون ايديهم يتكففون الطعام، لانه هو ده اخذ ربك سبحانه وتعالى، مش اخذنا احنا، احنا لا نملك شيء، احنا مساكين، لو كلمنا كلمتين ممكن ياخدوك من قفاك ويحطك في حته ما تعرفش انت رحت فين، مالكش شيء. لكن قولك يا رب لا يستطيع احد ان يمنعك منها، واللجوء الى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يمنع احد منها ابدا ابدا. لذلك استثنى الله تعالى المكرهين على الكفر والفسوق بشرط ان تطمئن قلوبهم بالايمان. لماذا؟ لان القلوب لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، وليس لاحد سلطان عليها سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي انت من خلال انك مستضعف لا تملك شيء الا ان تقول يا رب لا ينبغي ان تفرط فيها، لانك لو فرطت فيها فرطت فيما بقي لك من ايمان، فرطت فيما بقي لك من ايمان. القصه دي اللي اذكر لي بقول يعني على اساس انه لا يامن احد، لا يامن احد، وربنا سبحانه وتعالى يعني له في خلقه شؤون، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. وكل ان انت بترى الناس امنه مع المعاصي امنه مع المعاصي، هذا حال لا يدوم، هذا حال لا يدوم، لان الله سبحانه وتعالى بين انه لا امن مع المعاصي ابدا، فهم؟ لا امن مع المعاصي. وكل ما كانت المواطن او الامم او القرى او الدول مخالفه لامر ربها فان الله يمهل ولا يهمل، وان الله تبارك وتعالى يستدرج كل ذي قوه وذي ظلم وذي بطش حتى اذا اخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. ده ملخص اردت ان انا انصح اخواني نفسي واخواني به في مثل هذه الاوقات، بحيث انه يكون مقصود لكل واحد منا انه يتعامل مع هذا الزمان بما ينبغي شرعا. يبقى نمره واحد يعلم انه مطالب ان يتبرأ الى الله من ذلك، نمره اثنين لا يشارك ويعتزل عزلة كاملة تامة، طبعا ما ينفعش تتفتح في اليوم ده ويجد مشكة ولا مش عارف ايه، ولا تشارك حتى كمان في البيع والشراء. الناس اللي بيبيعوا مثلا العاب رأس السنة وهدايا رأس السنة لا يجوز انك تشارك في هذه ابدا، لا يجوز ابدا انك انت تشارك بهذه المشاركة، فهم؟ لان ده منافي للبراءة، منافي لغيظك في الله سبحانه وتعالى، ومنافي لكراهيتك وبغضك في الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بحال انك تشارك فيما يتعلق بالاحتفالات بهذه، لا باكل ولا بشرب ولا بحلوى ولا بهدايا ولا بكذا ولا بكذا، لا يجوز ولا يصح، فهم؟ بس ليس هذا فحسب، بل وتسعى الى الله تعالى لعباده، وخاصه تكون هذه العباده ايه؟ قيام الليل خاصه. وما اجمل ان تجمع في هذه الليله بين قيام الليل والتلاوه والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله والإلحاح على الله أن ينجيك إذا أراد بالقوم أو إذا أراد بالناس من أهل الفجور يعني والمزول فتنة، أن يقبضك إليه غير مخزين ولا مفتون، ثم تحض غيرك على ذلك، وأن يكون الحض والهجرة والفزع إلى الله أمر عام لا يتم في ذلك اتفاقات معينة أو دعوة للترتيب لقيام معين أو لصيام معين أو لذكر معين أو لتلاوة معينة، كما قلت فإن مثل ذلك الاتفاق على العبادة عبادة، اتفاق والدعوة للاجتماع والترتيب للاجتماع هذا لا يصح أن يكون لغير دليل، لكن دعوة الناس لعمل الخير هذه ثابتة في الشرع، ثابتة في الشرع زي ما بدروك دلوقتي. أنا بكلمك دلوقتي مش عشان أرتب بيني وبينك ترتيب معين او ارتب معاكم كجمع ترتيب معين، انما بدعوك بدعوة الله عز وجل وبدعوك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبدل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان عند الفتن والشدائد يفزع إلى الله عز وجل ويهاجر إلى الله عز وجل خروجا من غفلة الناس وأن يشهد الله عز وجل من نفسه تقلبه في الساجدين الراكعين التالين الذاكرين وما شاء. نعود لموضوعنا في الكتاب في ذات المعطب عن نفسنا وبرضو بنحى لإخوانكم دائما معنا الكتاب لأنه من أعظم فوائد هذا الدرس هو قراءة كتاب ذات المعاد أساسا هو الدرس قراءة الكتاب بقدر الإمكان يكون معك الكتاب أو حتى مع تنظر مع صاحبك. طيب حقرأ جزء قرأته في المرة السابقة عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. فصل في ذكر سلاحه وأساسه صلى الله عليه وسلم. السلاح معروف والأساس المتاع. الأساس المتاع زي ما انت كده تسميها الفرش بتاعك أو الموبيليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أكياس مأثور وهو أول سيف ملكه أول سيف ملكه أو تملكه هو يسمى مأثور ورثه من أبيه والعظم وذو الفقار وده أشهرها وده كان أعز سيف عنده اللي هو ذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء إما ذو الفقار أو ذو الفقار وكان له لا يكاد فارقه هذا السيف كان له لا يكاد وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤبته وبكراته ونعله من فضة. أنا بينت الكلام ده في المرة الماضية اللي هو إيه القائمة والقبيعة والحلقة والذؤوبة والبكرة والنعل وسيف آخر اسمه القلعين والبصار والحس والرسوب والمخدم والقضيب وكان نعل سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة وما بين ذلك حلق فضة وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر أخذه من أمثال يوم بدر وهو الذي أري فيه الرؤية ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. قراءة المنام أن سيفه أن ذا الفقار فيه سلمة يعني كسر صغير كده في الحد في النص بتاعه فاهم زي ما تكون السكينة كده فيها شتة من الحد مكسورة كده فرأى في المنام أن فيه سلمة دي رؤية أخرى لكن هو رأى رؤيتين في السيف رؤية أنه فيه سلمة فتأولها أنه سيموت أحد أقاربه ومات فعلا حمزة في بدر في أحد مات حمزة في أحد رضي الله عنه ورأى في أيضا رؤية أخرى أنه يهتز في يده اهتزازا شديدا ورأى بقر يذبح فتأول أنه ستكون فتنة عظيمة ويقتل من أصحابه عدد وكان يوم أحد ما كان من فتنة وما كان من هزيمة في آخر الأمر ومقتل أكثر من 70 أو 70 من أصحابه فده معنى اللي هو لما بيقول هنا ابن القيم يقول ايه وهو الذي أري فيه الرؤية طبعا أري لأن الرؤية إن أيوان الله عز وجل هو الذي يريها للصالحين أو حتى الشيطان يريها لغيرهم فهم لا يرونها بأنفسهم لا يرونها بأنفسهم وكان له 7 أذرع يبقى الأسياف كانوا 9 وعرفنا أسماءهم وكان له 7 أذرع ذات الفضول وهي التي راهنها عند أبي الشحم الدرع إيه هو الدرع؟ الدرع زي العباية الحديد فهم؟ الدرع زي العباية الحديد أو العباية التي يستجن بها في القتال الدرع يعني لبس الحرب يسمى درع لكن الذي يمنع به الضربات يسمى ترع فهم؟ فهم لا فلذلك يسموا الدبابة مدرعات اللي بيبقى ايه جواها وبتبقى مغطياه وايه وبتحميه كله ذات الفضول وهي التي رهنها عند ابي الشحم اليهودي على شعير من عياله وكان 30 صاع يعني درعه رهن احد ادراعه صلى الله عليه وسلم عند اليهودي ومشهوره الحديث مشهور عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. مرهونة إيه؟ خد منه شعير عشان عياله 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، يعني خد منه أنه خلد عندك رهن مقابل الشعير عشان أولاده يأكله على خلال سنة، فش يديله ثمن الشعير ويأخذ منه الدرع، ومات قبل أن يأتي موعد السداد عليه الصلاة والسلام، وكانت الدرع من حديد. ده اسم ذات الفضول، وفي ذات الوشاح، وفي ذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق، برضو كل دي أسماء الإيه؟ الجمال، أسماء ملهاش معاني إلا ما كان في بعض الأحيان اسم لعلة معينة، لكن عشان أنت ما تحترش وتقول لي المعاني، لما بيكون حاجة محتاجة معنى ببين لك معناها عشان تبقى فاهم. وكانت له ست قصي، والقصي جمع قوس، القصي جمع ايه؟ قوس، يعني القوس يجمع قصي وأقواس، يجمع قصي وايه؟ وأقواس. الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكثوم كسرت يوم أحد، فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، فهم؟ والسداد اسم قوس، إذا كان عنده قوس اسمه الزوراء والروحاء الصفراء والبيضاء والكتوم والسداد، ستة، فهم؟ الكتوم كسر يوم أحد وأخذه قتادة، طبعا هم كانوا بيفرحوا جدا أن يأخذوا شيء من سلاحه صلى الله عليه وسلم أو من أثاثه أو متاعه صلى الله عليه وسلم، لأنها أشياء مباركة، أشياء مباركة مجزوم طبعا ببركتها لاستعمالها له ولمباشرتها له ولملامستها له ملامستيه لها صلى الله عليه وسلم. وكانت له جعبة، تدعى الجعبة، هي موطن النشاب، موطن السهاد، فهم؟ البتاع اللي حطوها على كتفهم تبقى عاملة زي ايه؟ زي السلة الطويلة العميقة، فهم؟ دي بيسموها ايه؟ بيسموها جعبة. الجعبة هي موطن النشاب والسهام، تدعى الكفوف، ومنطقة من قديم، المنطقة اللي هو اللي يعلق بيها، يعني الجعبة دي السبت نفسه او موطن السهام الذي يعلق فيه يسمى منطقة، فهم؟ فهو بيعلقه بحيث انه بيحطه على كتفه، فبيبقى هو منطقة من قديم، القديم يعني الجلد، القديم لفظ مشهور ثابت، هو الايه؟ الجلد المدبوغ، واصل تسميته بالقديم لانه الجلد يتكون من طبقات اشهرها الادمة، والادمة هي ما يلاقي اللحم، يعني الجلد في الجزء الخارجي ده بيسموه خارج الجلد او بيسموه سطحه او بيسموه الخارج وبيسموه الأدمة، الجزء الأدمة اللي هو الايه اللي لازق في اللحم، بيبقوا يشفوا الذبيحة ويفصلوا الجلد عن اللحم، فاللي بيتعامل مع الدبغ ايه، الخارج ولا الأدمة؟ الأدم، عشان كده سمي ايه؟ قديم، فهمت؟ يعني يجعل النعل بتاع الجلد، بتاع الجلد النعل بتاعك حفظكم الله اسمه ايه؟ قديم، لانه جلد ايه؟ مدبوغ، فهمت؟ لكن القديم وده كده، لكن لما بيكون الجلد لسه ما اتدرغش بيسمى ايه؟ بيسمى اهاب، فهمت؟ واذا ترك على دون ان يدبغ حتى جاب، يعني لما يجف منه نفسه كده بيسمى نطع، فهمت؟ بيسمى ايه؟ نطع. هو منطقة من قديم، منطقة بقى ايه؟ اللي هو السير، الحزام، من قديم، منشور، فيها ثلاث حلق من فضة، فيها ثلاث حلق من فضة، يعني الحزام ده فيه ثلاث حلقات من ايه؟ من فضة، عشان يتعلق منه ويتربط فيه الايه؟ الايه؟ الجعبة. والإبزين من فضة، الإبزين اللي هو مربط الايه؟ المنطق، مش كده؟ عشان يتربط مع بعض، فبيسموه إبزين، زي ما انت بتسمي الايه؟ فاسمه بالعربي الإبزين. واتركوا من فضة، وكذا قال بعضهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، يعني معنى ذلك أنه كان يجعلها على غيره، إما كان يحملها عنه غيره وإما أنه كان يجعلها على كتفه لا يشدها على وسطه صلى الله عليه وسلم. وكان له ترس يقال له الزلوق. الترس بقى اللي هو إيه؟ اللي هو بيدفع به الصدمات، بيدفع به النص. وسمي ترس قال له يتطرف به، يتطرف به يعني يحتمى به من الرمل. وكان له ترس يقال له الزلوق وترس يقال له الفتق او الفتق. قيل وترس اهدي اليه في صورة تمثال، فيه صورة تمثال فوضع يده عليه فاظهر الله ذلك التمثال. مفهوم يا اخوان؟ يعني ترس في النص كده صورة تمثال فوضع يده عليه فاظهر الله صورة التمثال. اللي هو ايه؟ الزلوق وكذا وكذا. وكانت له 5 أرماش، طبعا عارفين الرمش، يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني. المثوي والمثني ترس عليه صورة، حط ايده على التمثال كده فاذهبه الله عز وجل. هو بيقال يقال السير بالذات ما لم تترتب عليها احكام ما فيش تتبع لدقتها الا لما يكون المقام متعلق عليه احكام. لكن في السير عموما كل ما يتعلق بمعاني تليق بمقام النبي عليه الصلاه والسلام ووقع مثلها، فهم؟ وقع مثلها. فيعني لما انت تسمع كده ولا ما ثبت الحديث الصحيح من ان رجلا خرقت عينه بالسهم، فهم؟ فدعا له وسفل فيها فرجعت خيرا من مكان. الهين الاسهل، الهين الاسهل في انك تخش دماغك ولا فيش ولا واحده تخش. اعتقد ان الاسهل بتاعت التمثال. فده كله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له، كان لله فيه شان عظيم وجعل له من الايات ما بين يديه لانه عبده المكرم المحبوب عليه الصلاه والسلام ونبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ورسوله المجتبى عليه الصلاة والسلام. وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوى المثوي والآخر المثني وحربة يقال لها النبعة. إيه الفرق بين الحربة والرمش؟ الاثنين من جنس واحد لكن الحربة أقصر، الحربة ذراع قصير بينما الرمش ذراع طويل وفي كل ده فارق. فرق تاني ان الحربة سن مدبب منها فيها زي السيخ المسنون، بينما الرمش هو عود عليه ذباب، عليه رأس، رأس مدببة. فاهم؟ يعني فاهمين دي؟ بينما الحربة هو عود او يعني زي نقول سيخ مدبب وقصير بك اطول على رأسها ذباب اللي هو رأس الحربة، رأس الحربة أو رأس الرمش. ده طبعا رأس الحربة اللي هو يعتبر سنها، ده مش رأس، ده ذباب، يعني جزء بيجعل هو موطن موطن الطعن. فاهمين؟ موطن الطعن. وأخرى كبيرة تدعى البيضاء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة يمشي بها بين يديه في الأعياد. يمشى بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامهم فيتخذوها سترة ليصلي إليها للحربة. وكان يمشي بها أحيانا هو صلى الله عليه وسلم. وكان له مغفر، والمغفر هو غطاء الرأس، وسمي المغفر لأنه بيستر من أصل الغفر والمغفرة. فهم؟ لأنه غفر الشيء ستره، ولذلك سميت المغفرة الذنب مغفرة ليه؟ أنه بيستر كأن لم يكن. فسمي غطاء الرأس الذي يسترها ويحميها سمي مغفر من حديد، زي ما احنا بنسميها لغة العصر فوزة، فوزة فوزة مش جوزة، لا فوزة. وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ.
الشبه هو النحاس. اما نقول شيء بشبه يعني ايه؟ يعني زي ما نقول مرصع بالنحاس، فهم؟ هو حديد وايه ووشه يعني وضع عليه اوشحة، فهم؟ والاوشحة عبارة عن ايه؟ جزء يسير من الاحزمة. الوشاح انت بدون تلبس مشاح متبقاش تاين نلبس، يبقى يعني كده. فكان عنده مغفر من حديد جعل فيه بعض الايه؟ بعض الاوشحة او بعض الاحزمة او بعض الصلاء من او بعض الاسبقول الاجزاء من نحاس. وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر. الجبة طبعا هي اللباس المغلق طويل، لباس مغلق طويل. وحنعرف في الملابس أكثر لما نعرف الفرق بين الجبة والحبرة والرداء والإزار وما شابه، نعرف إيه الأنواع دي. فكان عنده جبة غير بقى ملابس الحرب دي للأسلحة، كان عنده أيضا ملابس بقى دي ملابس السلاح دي تعتبر من الأسلحة. لكن كان يلبس الحرب جبة أو يلبس للقتال جبة سندس الأكبر. والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، واليلمق هو نوع من الجبب أو القباء الأقلية يعني، ومرضى نعرف ناس بصلاته سندس أخضر يلبسه في الحرب. والإمام أحمد في أحد روايته يجوز لبس الحرير في الحرب، على أساس أن دي في كان فيها حرير فكان بيلبسها في الايه في الحر، لانها موطن اشحكتين، موطن خيلاء فهم وتفاخر وتعالي على الكافرين، اشعار بقوه المقاتل، وفي نفس الوقت موطن حمايه، ما بتكون ايه فيها من نعومه مع ملابس الحديد وما شابه، بحيث تبقى ايه انت ما تكون لابس حاجه خشنه وفوقها حديد وكده في ايه يؤذيك، فلا لعله بيكون. وكانت له رايه سوداء، الرايه طبعا اللي هو ايه ما يعلم الفريق زي العلم يعني. كانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له أنوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وربما جعل فيها الأسود. طبعا الراية واللواء، الفرق بين الراية واللواء إن الراية هي العلامة العامة، العلامة الإيه العامة زي ما تقول علم البلد كده يعني، لواء الجيش الكذا، لواء التلواء كذا، فيسمى لواء. فكان بيسموا القائد اللي هو بيقود مثلا كم كبير يسموه لواء، ودي اصلا كلمة لواء اللي هو العلامة اللي تميز الفريق. والراية اللي هي العلامة الايه؟ راية المسلمين. وفي الحديث من قاتل تحت راية عامية، فاهم؟ اللي هو يعني راية عامة غير معلوم وجهتها وهدفها في القتال. وكان له فسطاط يسمى الكن، فسطاط طبعا اللي هو الايه ايوه السيمة، ومحجن قدر ذراع او اطول، المحجن عكاز، العصا ها معكوفة الرأس، معكوفة فهم اللي هو العكاز، عبد طبعا العكاز، محجن قدر ذراع او اطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، عشان عكاز راسه ملويه. ومخصرة، المخصرة عصا، عصا المخصرة دي عارفين العصا الصغيرة اللي بيحطوها اللواءات والمش كده، دي اسمها مخصرة، فاهم؟ اللي هي علامة تسمى فيها صولجان الملوك، عصا يجعل فيها صولجان الملوك. طبعا هو ما كانش له صولجان ملك، لكن هي كانت ايه هي المخصرة هي هذه العصا. يبقى المحجن اللي هو العكاز اللي ايه، لكن المخصرة هي تلك العصا التي يوضع عليها صولجان الملوك. تسمى العرجون، وقضيب من الشلحط، طبعا الشلحط نوع من الشجر، قضيب يعني عود، عود نوع من الشجر اسمه الشلحط، غصن من شجرة، الشجر اسمه شلحط، كان يسمى الممشوق، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، العود بتاع الشجرة ده هم اللي كانوا بيتداولوه كرمز القيادة. وشوف رمز القيادة عبارة عن ايه؟ عود شجر، مش عصاية بقى طبعا، مش عصاية ذهب وتاب مش عارف ايه وعليه ايه كده، لأنه هم دول اللي حكموا فعلا وهم دول اللي ملكوا فعلا بأمر رب العالمين بالحق والخير. فبعصاية شجرة ده شوف ملكوا الدنيا كلها وده كان رمز ملكي. الناس طبعا عملوا بعدينهم تجان من الذهب ومن كذا وكان عندهم من الصولجانات التي فيها من من الأحجار ومن الذهب والفضة والياقوت وما شابه. هم كانوا ملوك ظلم وكانت ايه مجرد يعني كما يقول القائل أسماء مملكة في غير ايه موضعها. وكان له قدح يسمى الريان. القدح اللي هو ايه الكوز او الكباية زي ما انت بتسميها فاهم. لكن ايه الفرق بين الكوب والقدح؟ فرق واحد بس بين الاثنين ريان ولا صغر شيء. ايوه القدح له يد والكوب ليس له يد فاهم. فاهم القدح اي حاجه ليها يد تسمى قدح. ويسمى مغنيا او مغنيا. وقدح اخر مضبب. مضبب يعني مخلط. مضبب بسلسله من فضه مخلط. يعني انت لما يكون معك كوز مثلا نحاس وبعدين في سلسله كده ملفوف عليه لزقه فيه فتقول مضبب يعني مخلط من الضباب فاهم. فيعني مش مواش فضه خالص لكن ايه عليه بعض الضباب. ومضبب بمعنى مخلط. الخالصة مضبب يعني نسبة بسيطة. الإناء يكون في نسبة بسيطة. يجوز لو انت عندك إناء وفي شريط فضة بسيط كده زي الكوبايات الإزاز اللي بيعملوا عليها مش عارف يقول لك مش عارف كريستال ولا مش عارف شاي العروسة ولا بالذهب. ده ذهب. كتابة دي ذهب أصلا فاهم. الكتابة هي دي لكن فيها كمية ذهب بالنسبة للإناء سواء دي ها واحد على 100,000 بالنسبة لحجم الإناء. فده لا يؤثر في الحكم ولا يجعل الإناء محرم. ده يسمى مضبب بإيه بالذهب فاهم. وفي كثير من الناس بيبقى مثلا بيشتري أقداحها ولا تناجين القهوة والشاي عليها إيه أحرف ذهبية والأيدي عليها حرف ذهبي أو في الكعب أو بعض النقوش الذهبية البسيطة فهم؟ ده لا يؤثر لا يمنع من إن هو إيه لأن ده لو يعد إناء ذهب لا لا إناء 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 مثلا زجاج أو إناء خزف فهم؟ أو مشان قافدة. وكان له قدح من قوارير يعني من زجاج. قوارير يعني الزجاج. كان له قدح من قوارير شنت بس شنت في الإزاز يعني. وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل. القدح اللي من عيدان يعني من خشب عارف انت ال زي البرميل زي الطاجن طاجن الخشب بتاع زمان معرفش حد زي برميل الطرش كده او حاجه زي كده بس على صغير اناء صغير. كان في زمان انيه خشب بيوجع فيها الماء بدل الجرد قبل ما اخترعوا الجرد للطاج ده كان بتبقى عباره عن ايه عبارة عن إناء من الأعواد. هو ده اللي كان. فكان له صلى الله عليه وسلم إناء يوضع تحت سريره يبول فيه صلى الله عليه وسلم. وركوة تسمى الركوة عبارة عن إيه؟ إناء صغير من الجلد. الجلد الناشف لما بيكور ويتضغط فيبقى إيه إناء يبقى زي الكوباية أو زي المجهول الصغير معجون من إيه من الجلد. فدي تسمى إيه ركوة. تسمى ركوة. وركوة تسمى الصاغر. وكان الآلية الجلد دي أو الركوة كان يجعل يدخر فيها الدهن. كان بتجعل يدخر فيها الإيه الدهن. فهو عشان كده يسموه. ويمكن لغاية دلوقتي في بعض الناس في القرى اي اناء اللي فيه السمنة يقول لك الايه تاكل السمنة. فاطلق على ما يتخذ فيه الدهن هو اصله مع الاناء المصنوع من الجلد الذي يتخذ الدهن. فكان له ركوة صلى الله عليه وسلم تسمى الصادر فينا وتور.
الثور القدم عامل زي المجهور إناء بس صغير فهم؟ زي المجهور الصغير كده يحلب فيه اللبن مصنوع من الايه؟ من الطين اللي هو الفخار يعني اعتقد انت شفتوه يعني لينكو راح الريف بيلاقي كده بيحلبوا اللبن في بتاع مجهور صغير كده لا مش طاجن مجهور صغير كده فده بيسموه مترد هو اسمه ثور من شجرة يتوضأ منه ومخضب من شبهه يعني من نحاس وقعب يسمى السعد قعب هو القدح الذي يشرب فيه اللبن على الفحوص القعب القدح اللي يشرب فيه اللبن ليه لأن قدح اللبن جداره قصير وقدح الماء جداره طويل كوز طويل يعني الكوز لما يكون طويل يسمى قدح لما يبقى صغير زي الفناجيل الصغيرة كده هو يسمى ايه قعب ومغتسل من صف تشت من نحاس يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم ومدهن المدهن هو موطن الدهن والطيب الدهن هنا مش الدهن اللحمة اللي هو دهن الطيب حد منكم شاف دهن الطيب يعني انت هناك تجي في حاجة بيسموه دهن المسك مشهور هناك الموجود اغالبه دهن المسك اللي موجود تلاقيه ايه عامل زي العجينة كده وريحته مسك فده اسمه دهن اسمه ايه دهن فالمدهن او المدهن هو الموطن اللي يوضع فيه هذا الدهن الذي كان يتطيب به او يدهن يدهن منه صلى الله عليه وسلم وربعة يجعل فيها المرأة المرآة والمشط يجعل فيها الربعة عارف العلبة اي العلبة لها اربع رجلين علبة لها اربع رجول ولو قصيرة للمتاع هي اصلا كانوا يسموه كل سلة يجمع فيها الطيب تسمى ربعة تسمى ايه ربعة زي ما بنسميها احنا كده معرفش بقى الاسم ده ينفع ولا لا علبه التواليس بتاعت المراه او اللي معرفش بيسموها ايه اللي بتبقى مقفوله وهي مخصوصه لايه بتبقى معموله بشكل معين ومخصوصه ها انا بس بقرب المعنى فدي بيسموها الايه بيسموها ربعه وربعه يجعل فيها المراه والمشط قيل وكان المشط من عاج كان المشط من ايه من عاج وهو الدبل ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالاسم طبعا برضو هو بيثبت هنا ابن القيم وبيسلم بيه لكن هو طبعا مسألة اكتحاله ثبت انه اكتحل لكن ليس كل ليلة ليس كل ليلة وكان في الرابعة في الربعة ايضا المقضان والسواك الرابع المقضان المقص والسواك ايه المقص مقضان اللي بيقرب بيسموه المخرضان عشان هو ايه يقطع ويقوم وكانت له قطعة وهو ما يؤكل فيها القطعة هي ما يؤكل فيها احفظ اعرف الحاجات دي حتى الاسماء حتى عشان انت مش عارف غير الاسماء اللي هي بتاعت الايه بتاعت الاعاجم فقط فحتى لو تبقى عارف دي وكانت له قطعة تسمى الغراء لها اربع حلق فهم اربع حلق عشان تتشال منها يحملها أربعة رجال بينهم وصاع ومد القطعة هي ما يصنع فيها الأكل فاهم؟ فكانت كبيرة زي بتاعت الجيش دي فاهم؟ عارف أنت الألوان بتاعت الجيش المدورة دي؟ لا مش الأجال المربع اللي هو مثل البستلة لا ها؟ أنا ما روحش الجيش لكن شفت الحاجات دي أنتم المفروض روحتوا وشفتوها طيب طلعنا ده المصفى بس مش مصفى كبيرة كده مثلا هذه تسمى قطعة وصاع ومد الصاع اللي هو المكيال ايوه ما يكال به والمد نصفه او ربعه لان الصاع اربع امداد وقطيفة وسرير
السرير قوائمه من ساجن يعني من شجر، قوائمه من خشب، خشب شجر. أهداه له يرحمك الله، أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه لي، وفراش للمرتبة والمحدة من جلد حشوها إيه ليف، زي التكس الأجرة كده، التكس الأجرة حشوها فتنج لكن دي حشوها ليف. وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث، يعني هذا النوع من المتاع والأساس رويت متفرقة في نصوص كثيرة، هو جمعها على أساس إيه ما وجد في النصوص، فجمعها من إن كان له كذا وله كذا، ما هيش مذكورة في حديث واحد إنما متفرقة في النصوص الآن. طبعا إذا لما تجمع كل المتاع ده مش هتلاقي إن هو يساوي يعني إيه يعني جزء كده ولا طرف من متاعك في البيت، اللي هو بقى شوف انت عندك ايه في بيتك وفي مطبخك وفي نومك وفي اكلك وفي شربك، حتى الغلبان مننا ولا اللي ما عندوش الا القليل ولا اللي هو التعبان ولا الفقير اللي بيعتبر نفسه معدم، فيجد نفسه اكثر متاعا واساسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول يعني ان ان الانيه والاساس والمتاع رؤيت في النصوص، لكن كان في بعضها اجمع حاجه فيها هو ما رواه الطبراني في الانيه من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضه وقبيعته من فضه، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانه، كنانه هي الايه هي الجعبه، برضه الكنانه هي الجعبه او الجعبة، الكنانة هي ايه هي الجعبة او الجمع، كنانة تسمى الجمع او الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس او بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له نشجا يسمى الدقن، وكان له ترس الابيض يسمى الموجز، وكان له فرس ادهم يسمى السكب، وكان له فرج يسمى الداج، وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل، وكان له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى يعقور، وكان له بساط يسمى الكن أو الكن، وكانت له عنزة تسمى القمرة، وكانت له زكوة، العنزة يعني الرمح، وكانت له ركوة، ركوة عرفت الركوة اللي هو الإناء اللي من جلد تسمى الصابرة، وكان له مطراد اسمه الجامع، ومرآة وقضيب، قضيب شحوة اللي هو توارث الخلفاء، شوحط، شوحط قضيب شحوة، شوحط الوعود من الشجر، شوحط ده اسم شجر اسمه نبات يسمى الموت. ده بيقول يعني أجمع رواية أو هو ما وقف عليه من رواية جميعة في الأنية ذكرت كثير من متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش من السنة، هو دم التعريف، هو دم التعريف كان السلف بيعملوا كده عشان عقيدتك، لان انت بتخش الايه كل الناس معاها عطيان فتسميها تسمي كده، او مثلا اناءك او كده، فيسمون بحيث كل واحد يتعرف على الاخر لانك بتختلط مع غيرها من الاني، فلو سميت يبقى انا طبعا لو انت يعني قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي متاعه واساسه انا اسمي برضه مفيش مشكله، يعني برضه لفة طيبة يعني فهم طيب او لفة طيبة انه يفهم انه ايه من ذكر الاسماء كان يسمى كذا وكذا، والصحابة كان من بعضهم ايضا يسمون دوابهم ومتاعهم الى حد ما. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان الكلام متعلق بايه؟ متعلق بسلاحه واساسه اللي هو المتاع اللي هو الفرش بتاعه والمبنى بتاعه. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم، فمن الخيل وده كان احب الدواب اليه صلى الله عليه وسلم السكب او السكب، قيل وهو اول فرس ملك ملكه، اول فرس ملكه هو هذا الايه الفرس، وكان اسمه عند الاعرابي الذي اشتراه منه بعشر اواق الدرس، يعني كان العرب يسميه الدرس او الدرس، هو سماه ايه السكب او السكب، وكان اغر الغرة بياض في الجبهة، الغرة محجلا يعني ما يوجد بياض في الأطراف أو في الأقدام. فوق اليمين يعني مسرع. كميتا، احنا عندنا في الألوان ثلاث ألوان مشهورة في الدواب، في الكميت وفي الأدهم وفي الأشهب، فهم؟ عشان لما ذكرها كان أدهم كان أشهب كان كميتا، تبقى أنت فاهم. الأشهب يعني الأبيض، الأشهب الرمادي، هو بيقول الأبيض أو الرمادي اللي هو أقرب إلى الأبيض، لأنه الغالب بين الألوان بتاعتها هو التداخل ما بين الألوان اللون الفاتح واللون الغامق، فهم؟ اللون الفاتح واللون الغامق، فالأكثر أقرب إلى اللون الغامق يبقى له اسم، اللي أقرب من اللون الفاتح يبقى له اسم، فهم؟ والمختلط. فالكميت هو السواد، لا يسمى كميت إلا إذا كان، والسواد مش معناه سواد يعني لازم، لا يعني لو بني غامق اسمه سواد، فهم؟ لو أسود يبقى اسمه سواد، فهم؟ كده يعني يعني كل حاجة داكنة داكنة تسمى أسود. فالكميت هو اللون الداكن اللي هو الأسود، اللي هو الأسود. فما كان بين السواد والحمرة وإلى السواد أقرب يسمى كميت، فهم؟ والأدهم هو الأسود اللي هو مش مش مختلط ما بين ده وده، لا، لما يكون سواده باين او كله غالبه اسود يسمى ادهم. والاشهب اللي هو اقرب الى الابيض اللي هو الرمادي، سميه رمادي مثلا او ابيض، الابيض يسمى اشهب والرمادي يسمى اشهب، والبيج لو مثلا لونه زي البقر او الابل يسمى اشهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم، يعني بعضهم يقول عليه كميت ما بين الأسود والأحمر، وبعضهم يقول هو لقي كان كله أسود يعني غامق أو كده فيبقى أدهم. وبعدين فرس ثاني اسمه المرتجز وكان أشهب، المرتجز وكان أشهب، وهو الذي شهد في خزيمة فيه، والذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. وآخر يسمى اللحلف واللزاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة من الفرق متفق عليها، يعني متفق على أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل ثكب ولحيف، سبحة ضرب، لزاز ضرب، ضرب لزاز، مرتجز ورد، لهما أسرار. أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو عزه الله بطاعته، اللهم أمين يا رب من أجل أسرار. وقيل كانت له أفراس أخر 15، يعني بعضهم قال ده متفق عليه، لكن المختلف فيه قالوا ان هو كان له الى 15 فرس، ولكن المختلف فيها وكان جفة سرجه من ليف، السرج السرج اللي هو بيتحط فوق، وكان الدفتين الجنبين اللي هم الشفتين اللي بيركبوا على ظهر الخيل كانوا من من ليف. وكان له من البغال بغل يسمى دلدل، وكانت شهباء، ها هو اشهب، اشهب يعني فاتح يعني، اهداها له المقوقس، وبغلة اخرى يقال لها فضة اهداها له فرو الجزامي، وبغلة شهباء اهداها له صاحب ايلة، واخرى صاحب ايلة فلسطين، واخرى اهداها له صاحب دومة الجندل او الجندل. وقد قيل ان النجاشي اهدى له بغلة فكان يركبها صلى الله عليه وسلم. وكان له من الحمير رفيس، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القرط، وحمار آخر أهداه له فرو الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثمارا فركبه.
ومن الإبل يبقى الخيل والبغال والحمير والإبل، كل دي جواب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، هاجر إليها من مكة إلى المدينة،
والعظماء والجدعاء،
ولم يكن بهما عضب ولا جدع. والعضب هو قطع العضو، يعني المقطوع ديله يسمى أعضب، المقطوع مثلا جزء من جلده يسمى أعضب، مقطوع أذنه، والمقطوع أنفه يسمى أجدع. هو بيقول أنه لم يكن بهم عضب ولا جدع، إنما سموا بذلك، وإنما سميت بذلك. وقيل كان بأذنها عضب فسميت بهم. وهل العضاض والجدعاء واحدة أو اسمتان في خلاف؟ يعني بعضهم يقول لا، العضاء والجدعاء ده اسم لإبل واحدة، لناقة واحدة. والعضاء هي التي كانت لا تسبق، العضاء هي التي كانت لا تسبق، فهم؟ ثم جاء عربي على قعود جمل صغير فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. ازاي العضاء التي لا تسبق يسبقها عربي على قعود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه، ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا، ومهريا اسم لقبيلة، قبيلة اسمها اسمها مهري ابن حيدان. مهري ابن حيدان حي من الأحياء، كان مشهور منه أنه في نوع من الإبل أو نوع من الجمال جيد، فيسمى إيه؟ زي ما أنت تقول مثلا إيه؟ ده جبل، ده مش عارف صومالي، وده يمني، وده مش عارف كذا، وده يعني فتسمي. فبعض الأشياء يكون لها جودة فتنسب إلى محل معين نسبة إلى جودتها، فهم؟ وغنم صلى الله عليه وسلم جملا مهريا لأبي جهل، في أنفه برة من فضة حلقة. البرة هي الحلقة التي تجعل في الأنف، والبرة هي الحلقة، برة عموما هي الحلقة، لكن لما بالذات اللي توضع تسمى برة هي التي خاصة ما توضع في أنف البعير أو في شحمة أنف البعير تسمى إيه؟ برة. فبيقول كان في أنفه برة من فضة، حلقة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. وكانت له 45 لقحة. اللقحة هي النوق التي ولدت عن قريب، تسمى لقحة لأنها تحلب لبن، يعني مثل حديث عهد بنتاج، يعني لما يكون جمل وناتجة طبعا ما بيسميه الجمل ولد، الجمل يسمى ايه؟ نتجة، فهم؟ أو أنتج، فيسمى نتاجا ولا يسمى ولدة ولادة، فهم؟ فهم لا. فاللقحة من الإبل هي ما كانت حديثة عهد بنتاج، يعني بلغة نفهمها قريبة عهد بولادة، فبتكون طبعا فيها لبن. فكان له صلى الله عليه وسلم 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني حقيل، من نعم بني يعني التي أخذت من بني عقيل. وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد، ما كانش يحب أن يبقى صاحب أموال كثيرة، كان له 100 شاة، كل ما شاة تولد يروح ذبح واحدة عشان يتنوا عددهم إيه؟ 100، ما يزيدوش عن 100، فهم؟ كلما ولد له الراعي بهمة ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. وكانت له 7 أعنز، أعنز جمع عنز، وأعنز جمع عنز تجمع على عنوز وعناز وأعنز، عنز اللي هي المعزة، أنثى الماعز تسمى عنزة، أنثى الماعز تسمى إيه؟ تبنى على ثلاث صيغ، تقول أعنز وتقول عنوز وتقول عناز، فهم؟ وكان له سبع أعنز ملائح. ملائح يعني ايه؟ ايوه ذوات اللبن، ذوات الضروع المملوءة باللبن تسمى ملائح. فرعهن أم أيمن، فرعهن أم أيمن. لما انت عرفت ايه دواب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له من كل نوع مستأنف مرعي، فهم؟ الا البقر لان له ايه منه. احنا هو قرأنا ما شوف ما سمعناش ايه ان له بقر، لان البقر كان قليل جدا فين، ايوه فهم، فكانش في بقر، لكن كان في شاه وكان في عن ها وكان في ابل وكان في حمير وبغيل او بغال وخيل اللي هو الفرس، فكان عنده من كل ذلك صلى الله عليه واله وسلم. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم، فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له امامه تسمى السحاب، شوف بقى وبدا من فوق، شوف يعني ده من فقيه. لما جه ايه يعني انت لو جه واحد قالك قول الثياب، هتقول له كان لابس جزمه، اول حاجه تبدا بيها من تحت. لا هو بقى شوف بدا من ايه، من فوق، تكريما لراسه وما عليها. لكن انت عشان دايما كل ما اشوف واحد لابس ازاي تقعد تبص له وتقول ده بكام، دماغك انت قاعده تحت هنا، لا ارفعها بقى فوق شويه. كانت له عمامه تسمى السحاب عليه الصلاه والسلام، كفاها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصوة، نحن بنسميها الطاقية، وكان يلبس القلنصوة بغير عمامة. يعني أنت ما تشوف ناس في حالاتنا كنا مش لابسين عمامة، تبقى عارف إن إيه؟ أن هذا أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويلبس العمامة بغير قلنصوة، حطها على رأسه مباشرة، لكن طبعا بالطريقة الشرعية زي ما هنعرف. وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قد أرخى طرفيها، لأن العمامة لما تترك دون جمع أو تكوير يعني من غير لبس زي ما نقوله، فيبقى لابد ليها كلها طرفين، لازم كلها طرفين. ما هو دي عشان انت عاملها مثلث، لكن لو انت عملتها مربعة هتبقى طرفين اثنين بس، او في واحد ورا. ما هو ده مش غلط، ده مش غلط. القلنصوة السوداء دي تشبه بالنصارى والشيعة، الشيعة اللي يلبسون إلى القلنصوة السوداء، فهم؟ وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، ذؤابة معذرة، ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال أنه دخل مكة وعليه إهبة القتال والمغفر على رأسه، فليس في كل موطن ما يناسبه، يعني ما كانش مداوم لحال واحد، ما كانش مداوم على القرآن لحال واحد، بل كان يلبس لكل مقام ما يناسبه، فهم؟ ولم يرى بعمامة سوداء إلا يوم فتح مكة، لم يرى بعمامة سوداء إلا يوم فتح مكة. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة، قدس يعني طهر، ثم ذكر لما بسمع الله ده بالترعش، قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، يعني ابن تيمية علل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل ذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فليقول انه علل لذلك بعلة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذها صبيحة المنام الذي رأى فيه رآه في المدينة لما رأى او لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يحتصم الملأ الاعلى قلت لا ادري فوضع يده بين كتفيه فعلمت ما بين السماء والارض. والحديث وان كان يعني حديث الملأ الاعلى ده حديث الحقيقة انه من زمن السلف وهم تباروا فيه تصريحا وتضعيفا لكن هو اقرب الى الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الملأ الاعلى يختصمون هم الملائكة. ومعنى الاختصام التساؤل ما الذي يحدث ماذا يكون غدا من سيأتي من سيذهب ما أمر الغد ماذا إلى آخره. فده ثم تخاصم لأنه نوع من السؤال والجواب. فأنا لما أقول لك يا ترى اللي يحصل كذا وأنت تقول لي ماشي كان ممكن يبقى كذا لا ممكن يبقاش كذا فده اسمه إيه تخاصم على سبيل المخاصمة والمناظرة والمجادلة. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى وضع يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاء وبما شاء سبحانه وتعالى فقال يا محمد فيما يختص من الأعلى فقال لا أعلم رعوك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فبين لهم أنهم يختصمون في كثير من أمر ما يكون بين السماء والأرض. اللي هو ايه؟ لا مش مهم دي خارج من الأرض فاهمين؟ طبعا انتوا عارفين طبعا انه من العلماء من يأتي مثلا عند المواقف المتعلقة بصفات الذات ويؤولونها فاهم؟ يعني يقولك كيف يضع ربه سبحانه وتعالى يده بين كتفيه وكيف يكون ذلك إنما هذا معنى أن الله اختص بفضل لم يختص به غيره إنما وضع رحمته إنما وضع علمه إنما كده يعني لا علينا. لكن احنا نثبت كل ما جاء في النصوص الإثبات الحقيقيا على ما يليق بالرب تبارك وتعالى دون طمع في الكيفية إثبات بلا إيه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات بلا تمثيل حيث يقول لك هو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه وكيف يأتي على يد الله فهم؟ فده امر ايه يعني ده انت ممكن طبعا يعني لو حتى بالعقل يعني لو مثل انسان جادل في ذلك نقول له لو وضع لو مسه ببعض يده يكون يسمى في ذلك ايه وضع يد والشرط الكلي اليد فهم؟ اذا حتى ده عقلا الناس من بينهم متصور. اما في شأن الله عز وجل فلا يدخل عقل في ذلك بل يقال بما شاء وكيف شاء. لكن حتى العقل ينبغي انه يمنع ثبوت ما اثبته الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى. المهم ان هو ابن تيميه بيقول بقى صبيحه هذه الرؤيه ارخى النبي صلى الله عليه وسلم الزؤوبه فهم ارخى النبي صلى الله عليه وسلم الايه الزؤوبه ليكون في ذلك تكريما للعلامه عند ايه لان الله سبحانه وتعالى وضع يده على بين كتفيه. وسئل عنه البخاري اللي هو في حديث اختصام ملأ الأعلى فقال صحيح قال فمن تلك الحال يعني من ساعة هذا الوقت أرخى النبي عليه الصلاة والسلام الزؤابة بين كتفيه هذا وهذا من العلم الذي تنكره أفئدة الجهال وقلوبهم. ولم أرى كلام القيم ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الزؤابة لغيره يبقى ده من إيه من جهة العمامة. لسه هيأتي للعمامة كلام آخر في موطنه. ولبس القميص هيأتي كلام للعمامة أيضا بعد قليل بحيث أنه يشير إلى إيه الوضع الشرعي للبس العمامة أو لهيئته. ولبس القميص عليه الصلاة والسلام وكان أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسل ولبس الجبة والفروج. الفروج هي الجبة المشقوقة من الخلف او القباء المشقوق من الخلف يسمى جبة. طبعا احنا عندنا في الملابس القميص طبعا مشقوق, القميص مشقوق لان القميص هو ما كان له اكمام وكان له نحت وكان له جيب, فهم؟ ده الفارق ما بين القميص وغيره. الجبة ملهاش جيب, الجبة ملهاش ايه يعني, فيه فتحة لقد الراس. في بعض الاحيان تكون الفرق بين الجبة والقباء اللي هو الأقبية ان الجبة تأتي من الرأس الى اسفل, وفي بعض الاحيان تكون باكمام وبعض الاحيان تكون بغير اكمام, فاهم؟ والقباء يبقى ايه, ما يغطيش الراس, يبقى من ايه, معذره العكس. الجبه تتلبس تبقى زي القميص المقفول كده, زي البلوفر كده, معذره بس مش بلوفر يعني, زي كده طويل نازل الارض اساس ان ملوش جيب, ملوش فتحه زراير, فده يسمى جبه. لو انت بتلبسه كده وينزل عليك طويل يبقى اسمه جبه. لو مغطي الراس من فوق يسمى ايه, قباء, وعليه الاقضيه, فاهم؟ لو زي المغربة زي بالضبط كده. الفروج بقى هي زي القبة, زي القباء, مع ذلك مش القبة, القباء الأقبية يعني, ومشقوقة من الخلف فتسمى فروج, وهي شبه القباء والفرجية. ولبس القباء أيضا, يبقى لبس الجبة ولبس الفروج ولبس القباء, ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين, جبة ضيقة الكمين, عشان كده كان بيطلع ايده من تحت الايه, من تحتها, فاهمين؟ من تحت الجبة خرج ذراعه صلى الله عليه وسلم. ولبس الازار والرداء. الازار هو ما يلبس ليستر جزء الاسفل, فاهم؟ الازار زي بشكير الحج كده, الجزء اللي تحت ده غير السراويل, فاهم؟ يلف لفافة. والرداء كذلك, والرداء كذلك, لكن الرداء أشبه الرداء الشل غير رداء الإحرام, رداء الشل غير رداء الإحرام, رداء الشل أشبه بالجاكت, فهم؟ أشبه بالإيه؟ بالجاكت. قال كان له أكمام زي ما ها, أو ملوش أكمام زي اللي أنت بتسميه جيلي ولا معرفش بتسميه كده, فده كله يسمى إيه؟ رداء, فيسمى رداء. ولبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. قال الواقدي كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبه, وإزاره من نسيج عمان أو من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض 2 وشبر. ولبس حلة الحمراء. الحلة اللي هي احنا بنسميها زي البدلة يعني, نسميها بدلة, لا تسمى حلة إلا إذا كانت من إزار ورداء من لون واحد وقماش واحد وشكل واحد. يعني لو أنت لابس إزار من شكل ورداء من شكل يسمى حلة, فهم؟ بل يسمى إيه؟ إزار ورداء. لكن لو هم حاجة واحدة يبقى يسمى إيه؟ يسمى حلة. عشان كده بنسمي البدلة أنت بتسموها اللي هو كل شيء وأنا بسميها إيه؟ حلة. حلة هي كده بس بالتقليد, هي طبعا بدلة الصف العربية بدلة, لكن البزة هي ما جعل للمهنة, أما الحلة هي ما جعل للزينة, فهم؟ بزة اللي هي بزنة يعني بالعامية, هي ما جعل للإيه؟ للمهنة, لأن فيها البزازة. طيب, ولبس حلة حمراء, والحلة إزار ورداء, ولا تكون الحلة إلا اسما لثوبين معا, وغلط من ظن انها كانت حمراء بحتا لا يخلصها غيره, ظن من ليه يعني. ففي نقطة بالنسبة للبس الاحمر, لبس الاحمر, الاحمر في الملابس نوعان, احمر معلم واحمر سادة زي ما نسميه كده بلغتنا سادة. هل ملابسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحمر الخالص ام الاحمر المعلم؟ الاحمر المعلم. المسألة دي للأسف ما كنت في كلام العلماء كلامين مختلفين. ابن القيم بيناصر ان الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر الايه؟ المعلم. الشوكاني بيناصر ان الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر الخالص. وبالتالي طبعا
اللي هيقول الاحمر لابساه المعلم هيبقى المنهي عنه اللي هو الايه الخالص، واللي هيقول لابساه الخالص هيقول المنهي عنه المعلم. انا بس اردت التنبيه ليه، لان لو بتقرا او مثلا بتتابع ممكن تجد هذا الاضطراب ما بين الاثنين وان كنت انا بطمئن الكلام الشوكاني، يعني انا بطمئن الكلام الشوكاني اللي ذكره في كتاب اللباس وتكلم على حلة الحمراء وقال ان الاحمر هنا الاحمر الخالص وانما نهى عن الاحمر المعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ما فيه اعلام، كان يكره ما فيه اعلام. مستند بعض النصوص بس ده موطن بحثها، لكن قصدي اقول انه ايه، انه لو واحد قال لك والله ابن القيم هو بيقول كذا وكذا وكذا ماشي، ده يعني عايز اقول ان حصل اضطراب ما بين العلماء، منهم النصر كده وبالتالي انقلب النهي، منهم النصر كده يبقى ايه انقلب النهي. فبالتالي ممكن تجد ناس يقولون ان المنهي عنه هو الاحمر الخالص واخرون المنهي عنه هو الاحمر المعلم، فهم؟ وغلط من ظن انها كانت حمراء بحتا، بحتا يعني ايه اللي هو السادة يعني لا يخلصها غيره، وانما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط الحمر مع الاسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي. حديث عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة، الريطة زي الملاية، الملاية التي تلف، مش ملاية بقى بتاعت الحليم، لا بتبقى نوع من الغطاء الذي يلتحف به الرجل لكن تبقى رقيق، يعني مش ملحفة فاهم ولا جبة، انما ايه ان الجبة ثابتة متخيطة والقضاء متخيط، انما دي ايه هو بيلفها زي كأنها عباء كبير، كأنها عمامة كبير، فتسمى ايه ريطة، تسمى ريطة. رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفور، مع ان الحديث ده مش لصالح ابن القيم لكن معاش مستدل به، فقال ما هذه الريطة التي عليك. طبعا هنا رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، العصفر يعني الأحمر، لأن العصفر نوع من النبات يستخدم في الصبغة، فهم؟ يسمى خرمط، وهو العصفر ده مفيد جدا طبيا، يفيد في البلغم ويفيد في الجيوب الأنفية والسعال ويفيد في الإمساك المزمن وحاجات زي كده. فالعصفر ده أساسا مادة بتصبغ، مادة بتصبغ، فالمادة دي لما تيجي تصبغ صبغتها بتبقى لونها ايه احمر. فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عمرو ايه ريطة مدرجة او مدرجة بالايه بالعصفر، ومعنى مدرجة يعني فيها مشوبة يعني مش كلها احمر. فقال ما هذه الريطة التي عليك، فعرضت ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت أهلي وهم يفجرون تنور لهم، يفجرون يعني بيولعوا نار فرن، التنور هو الفرن، فقذفتها فيه، عشان طالما النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق منها هو مش عايز يعمل أي حاجة يتضايق منها الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم إن هي مباحة وبالرغم إن هي مسألة على سبيل الإيه الفضل والمكان، عشان إحنا بقى بنعمل كام حاجة تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع وشافنا هيلاقينا حليف اللحى، نشرب سجاير، نسكر النساء، ناكل الربا وبنخادم عضنا النشاط ونسل قدام التلفزيون ولنا بنكذب ونحتال ونعمل وتجد المحرمات ونسائنا متبرجة، يبقى احنا مش هنرمي الهدوم في النار، ده احنا هنرمي نفسنا احنا بقى في التنور لو كان عندنا دم. لكن للأسف شوف ده مجرد ان هو وجد كراهية في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، او علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الريطة اللي هي المناءة، فايه فذهب وايه وألقاها في التنور. ثم أتيته من الغد ثاني يوم بقى، ما طبعا ما كانوش يسيبوه، فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة، عملت ايه الريطة؟ فأخبرته فقال هل كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. وده استدل بعض العلماء أن الأحمر ايه مناسب للنساء، مناسب للنساء، عشان كده لما تكون عروسة بتقعد تجيب الحلة حمراء والسرير حمر والنزاع أحمر كل حاجة ايه أحمر، فاهم؟ حتى الراجل بتلاقيه برضو أحمر على أساس ينفع في الفرح، فعشان كده انتم وطنكم بيرشى ليه لأنكم مش حمر يعني انتم. فقال فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين، يعني معصر اللي هو اللون الأحمر يعني، فقال